رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. قال خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعرض عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يقتلى خلاها. فقال عباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيده. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن رضي الله عنه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وذكر هذين الحديث، الأول معلق ولكن يغني عنه الموصول في الأشكال، لأنه جاء موصول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه الحديث واضحة الدلالة على أن لقطة مكة لا تملك أبدا، إنما تعرف دائما، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا تحل إلا لمن أخذها للتعريف ولا يملكها، ولو بعد سنة ولو بعد سنتين ولو بعد عشرات السنين، لا تحل أبدا. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إن معنى الحديث ولا تحل إلا لمنشد، يعني تحل للمنشد بعد الإنشاد، ولكن هذا القول فيه بعد، ولو كان المعنى كذلك فما كان لمكة ميزة عن غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام خصها بهذه الأحكام، ومعلوم أن اللقطة لا تحل للمنشد إلا بعد الإنشاد في كل مكان، أنها لا تلتقط بمجرد الوجود، لا تحل إلا بعد التعريف سنة في جميع البلدان، فلا خصوصا لمكة. إذن هذا الحديث يكون ما له فائدة، لأنه ما في جديد، ما خص مكة بشيء، أن اللقطة في كل مكان لا تحل إلا بعد التعريف، لكن يقول لا تحل، أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن يعرفها دائما، فهذا يحل له أن يأخذها ليعرفها دائما، وأما من أخذها ليتملكها بعد عام فإنها لا تحل له. وهذا هو ظاهر الحديث وقول جمهور أهل العلم أنها لا تحل، لكن بالنسبة للأشياء اليسيرة هذه الظاهر أنها تحل عموما في الحرم أو في غير الحرم، لأن هذه لا قيمة لها ولا تتبعها همة وساط الناس يعني ظاهر أنه لا فرق بين الحرم وغيره، لو وجد أشياء زهيدة بريال بريالين، أشياء من الأشياء الساقطة التي ليس لها قيمة، هذه أمر سهل ولا يضر التقاطها ولو كان في الحرام، لأن هذه أمور لا قيمة لها. المقصود تعظيم أموال الناس، وهي في الحرم شد حرمة. الأموال التي لها قيمة والتي يطلبها الناس ويبحثون عنها، الأشياء التافهة اليسيرة هذه ما لها حكم. بعض الناس مثلا قد يتردد، يعني بعد ما يذهب الحجاج يجد أشياء باقية بعد الحجاج من ملابس، من كتب، من أغراض وأشياء، فيتساءل كثير من الناس، يقول هل يجوز أخذ هذه الأشياء التي بقيت بعد الحجاج أم لا؟ يقول هذا في تفصيل، إن كان يدل ظاهر الحال على أنهم تركوها رغبة عنها فلا بأس بأخذها، هذا الشيء تركه صاحبه فلا بأس بأخذه. بعض الحجاج يتركون مثلا ملابس الإحرام، يتركون بعض البطانيات، يتركون بعض الكتب والمناسك وكذا وأشياء من هالقبيل، يغلب على الظن أنهم تركوها قصدا، هذه لا بأس بأخذها. أما إذا وجد أشياء ثمينة كالساعات والأقلام الثمينة وبعض الحلي وما شابه ذلك، هذا واضح من دلالة الحال أنه سقط منهم، أنهم لم يتعمدوا تركه، هذا لا يجوز أخذه إلا لمعرف. وهل المدينة حرم المدينة مثله حرم مكة؟ هذا أيضا فيه خلاف، منهم من ذهب إلى أن هذا خاص بحرم مكة، وأما المدينة فليست كذلك. قال والدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي تقدم، وهو في الصحيحين مر معنا ورواه مسلم أيضا، لا حديث بيضا فيه أظن أيضا في الصحيحين أو في البخاري، المهم أنه في الصحيح. وتملك أبي رضي الله عنه هذه 100 دينار، وهذا قطعا في المدينة، أنه وجد يقول وجدت صرة من ذهب، ما قال وجدتها في مثلا إحدى القرى القريبة من المدينة أو قال خارج الحرم. فظاهر الحديث أنه في المدينة، لأن أبي من أهل المدينة ووجد الصرة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر الحديث أنه في المدينة. وجاء في السنن عند أبي داود فيه شيء من الضعف، لكن له شواهد يتقوى بها، أن علي رضي الله عنه وجد دينارا في المدينة، ففي بعض الروايات أمر أن يعرفه 3 أيام، لكن فيها ضعف. وفي بعض الروايات أنه قال هو رزق الله، فاشترى به عليه شيء من اللحم، ثم جاء رجل أو امرأة ينشد الدينار، فقال يا علي أد الدينار، والدينار له قيمة. لكن على كل حال من العلماء قال إن الدينار فما دونه يؤخذ بدون تعريف لحديث علي هذا، فقد يعني ينفصل عن هذا، يمكن الانفصال عنه بأن يقال هذا من الأشياء الزهيدة التي لا تستحق التعريف، فأخذوا علي رضي الله عنه بغير تعريف. لكن حديث أبي هذا هو الذي فيه دلالة على أنه يجوز التقاط لقطات المدينة، يعني أنها تملك بعد التعريف، تملك بعد أن يعرفها سنة. على كل حال خلاف هذا يعني مقارب الأقوال متكامل، من يستدل بحديث أبي على الجواز، ومن العلماء من يستدل بحديث علي رضي الله عنه وعند أبي داود ورجاله رجال الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام عن المدينة ولا تحل لقطتها إلا ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. فبعضهم استدل بهذا على أنها لا تحل وأنها مثل مكة، ومنهم استدل بأنه يجوز تملكها بعد سنة لحديث أبي، ولا حديث فيها شيء من التعارض، والمسألة محتملة. في الحديث الثاني جواز، دليل على جواز كتابة الحديث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الحديث، قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، هذا نهي. وأذن لأبي شاه هنا أمر بأن يكتب له. فالجمع بينهما أن النهي خشية أن يختلط القرآن الحديث بالقرآن، وأن يدخل معه، وأن يكون سببا في عدم ضبط القرآن وعدم حفظه. والحديث ليس كالقرآن يتعبد بلفظه، يمكن أن يفهم، يمكن يروى بالمعنى، وليس كالقرآن لابد أن يتلى باللفظ. فنهى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من أجل أن يعتني الناس بالقرآن وأن يضبطوه ضبطا تاما، يعني لو كتبوا هذا وهذا ربما يتداخل، هذا ما يظنون بعض الحديث من القرآن وكذا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كتابة ما عدا القرآن، لكنه أذن في بعض الأحيان، أذن لعبد الله بن عمرو قال اكتب فالله ما خرج منه إلا حق، وأذن لأبي شاه، يعني هذا إذن خاص يعلم منه من حال هذا الشخص أنه لن يؤثر على القرآن، أنه لا يكون سببا في اختلاطه بالقرآن فيأذن له. النهي عام والإذن خاص لأشخاص عبد الله ولأبي شاه. لكن بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثبت القرآن وكتب وضبط وحفظ، كتب العلماء الحديث بلا نكير، هذا إجماع من أهل العلم على جواز الكتابة بعد ذلك، فلا يزالون يكتبون الحديث ويؤلفون الكتب في كل زمان ومكان. فهذا يعني من في أول الأمر لضبط القرآن، ثم لما ضبط جازت الكتابة بعد ذلك.
قال رحمه الله: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
مشربه مضبوطة، اللي يعرف أنه بضم مرة لكن تراجع وفتحها. لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد بغير إذن، والعلة واضحة، لأن هذه أموال الناس، هذه أطعمة الناس. صاحب الغنم اللبن الذي في ضرع الغنم هذا ماله، مثل الطعام الموجود في الخزانة. المشربة هي الغرف التي تكون مبنية في فوق وتكون لحفظ الطعام، يضع طعامه في غرفة ويقفل عليها الباب، يسمى مشربة أو خزانة أو ما شابه ذلك، يخزن طعامه في هذا في هذه المشربة. فلا يجوز، معلوم أنه لا يجوز أحد أن يأتي يفتح الباب حتى لو لم يقفل ويأخذ طعام زيد من الناس، حرام، طعام حرام لسرقة. فلا فرق، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا فرق بين الطعام الموجود في هذه الحجر وبين اللبن الموجود في ضروع الماشية، هذا مال الناس، هذا الطعام مال محفوظ، وهذا اللبن مال محفوظ في الضرع، فبأي حق يحلب ماشية هذا الشخص ويشرب لبنه بغير إذن؟ لكن هل هو مثله من كل وجه؟ لا، هذا على سبيل التقريب، بيان التحريم والتقريب، وإلا فإن سرقة الطعام من الغرف المقفلة فيه القطع، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فإذا آواه الجرين فمن أخذ سرق منه ففيه القطع أو فعليه القطع، ومن حلب من الماشية فلا قطع، يعني لا يعتبر حرزا. لكن المراد بيان التحريم، وأن هذا مال الشخص محرز بهذه الضروع، وهذا مال أو محفوظ بهذه الضروع، هذا طعام محفوظ بهذه الحجر، وإن كان هناك فرق. لكن لو قال كيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في السنن عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مر إذا مر أحدكم بغنم فليصوت، فإن أجابه الراعي فليستأذن وليشرب، فإن لم يجبه أحد فليشرب فليحلب وليشرب. والحديث هذه لا بأس بها، فهذه فيها النهي وتلك فيها الإباحة. اختلف العلماء على أقوال كثيرة، هذا هو الأصل، الأصل التحريم أخذ مال الآخرين، لكن الحديث الإذن هذه محمولة على من كان في طريق ابن السبيل الذي يجتاز ويكون محتاجا، فهذه ضيافة، فيجب على صاحب مثلا الغنم وصاحب البستان أن يضيف ابن السبيل المار بالطريق، ولا سيما إذا كان محتاجا، فهذا يضيق. قال الأصل التحريم، لكن يجوز لابن السبيل، فلا يجوز لمن كان في المدن أن يقصد يخرج إلى الأغنام أو إلى البساتين ليأكل، هذا حرام. لكن إذا كان مجتازا مسافرا في طريقه ووجد غنما أو وجد بستانا غير محوط، أما إذا أحيط البستان بجدار أو شبك أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يتسور. مر البستان ليس عليه حائط، إذا وجد صاحبه استأذن، وإن لم يجد فإنه يأكل من غير أن يحمل ومن غير أن يفسد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق، يعني المعلق في الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذه شروط، من أصاب بفيه يعني أكل في الحال ولم يأخذ معه ويخرج به، من أصاب بفيه يعني الثمر معلق لم يجد ما زال في الشجر، هذا شرط. الشرط الثاني أن يأكل في الحال غير متخذ خبنة، الخبنة قالوا هو الثوب، أن يرفع الثوب يوضع فيه الشيء ثم يثنى عليه، ولا تزال تسمى خبنة إلى الآن، والخبنة الثوب إذا لف الثوب وخيط من الأسفل يسميها الناس إلى الآن خبنة، فغير متخذ خبنة يعني ما يضع طعاما ثم يثني عليه ثوبه ويخرج به. إذن يجوز أن يأكل، أو الأول أن يكون محتاجا، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذه الشروط، أن يكون محتاجا وأن يأكل في المكان ولا يحمل، هذا لا بأس به. ويضاف إليه يضم إليه أن يكون ابن سبيل، فلو قال قائل هل يجوز أن نخرج إلى البساتين التي خارج البلد ونأكل ونرجع، بعض الناس قد يكشت ما يسمونه كشتة، يخرج إلى البساتين ويأكل من التمر ويأكل من الفواكه هو وأولاده، إذا قيل شيء قال يجوز، من أصاب بفيه نحن أكلنا في نفس المكان، دخلنا وأكلنا ولم نحمل، فهل يجوز؟ لا، وليس من بصاحب حاجة، هذا مستغني، هذا في البلد ومستغني وليس بصاحب حاجة. وإذا كان محوطا فإنه لا يجوز لأنه محرز، وذلك قال فإذا قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ شيئا بعد أن يؤيه الجرين، ومن أخذ شيئا بعد أن يؤيه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، يعني الآن واضح أنه حينما أحرز ووضع في الجرين، الجرين هي غرف يجمع فيها الطعام بعد الجذاذ ويجمع فيها، سمى الجرين، هذه غرفة مغلقة، فإذا جذ صاحب الثمار ثمار وضعها في غرفة وأقفل عليها فمن كسر الباب وأخذ فإنه تقطع يده. كذلك إذا حاط عليه حائطا جدارا أو شبكا أو نحو ذلك فإنه أيضا لا يجوز أن يتسور ذلك الحائط ويأكل. إذن يعني يقال الأصل التحريم، الأصل التحريم لهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، والإباحة تكون في دائرة ضيقة بهذه الشروط المتقدمة، أن يكون عابر سبيل محتاجا وأن يأكل في الحال في نفس المكان ولا يحمل، وأن يأكل من الثمر المعلق، وأن لا يكون هناك حائط على البستان، وأن لا يكون فيه أحد. إن كان فيه أحد فلا بد أن يستأذن يصوت، فإن أجابه الحارس أو صاحب البستان استأذنه لأذن أكل وإلا لم يأكل. فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا بأس أن يأكل، لأن هذا يكون باب الضيافة ومن باب التسامح والتعاون بين المسلمين. هذا عابر سبيل ومحتاج فلا بأس أن يأكل، هذه ضيافة، ضيافة واجبة يوم وليلة، ضيافة الضيف يوم وليلة واجبة، هذا أكل قدر وجبة واحدة، فلا يكون من باب الضيافة الواجبة، فلا يحل لصاحب البستان أو الغنم أن يمنعه، لأنه ابن سبيل مر به فهو أشبه بالضيف الذي ينزل على المضيف يجب عليه أن يضيفه. يعني اللقطة أنه وجد مالا، لأن الكتاب كتاب اللقطة، فهل هذا لقطة؟ يعني واحد مر ببستان، هل مثل اللقطة يجوز أن يأخذه أم أنه نفس الشيء؟ يعني اللقطة هو مال الآخرين الذي يوجد، وجد مال زيد، هل يحل؟ يحل بعد التعريف. ووجد غنم فيها لبن، هل يحل لبن زيد صاحب الغنم؟ نقول نعم يحل بهذه الشروط، مثل ما تحل اللقطة بالشروط المتقدمة والتعريف، يعني شبيه، يعني مو بلقطة، ليس لقطة لكنه فيه شبه. والعلماء يجمعون الأشباه، الأشباه والنظائر الأشياء المتشابهة يجمعونها في باب واحد، وإلا ليس لقطة لكن فيه شبه للقطة، اللقطة مال مسلم يحل بشروط وهي التعريف، وهذا مال مسلم يحل بشروط كما سمعنا.
قال رحمه الله: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم عرف الكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها.
يعني تقدم الكلام في هذا أنه إذا استنفقها بعد السنة، فإذا جاء صاحبها ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر فإنه يردها إليه، لكن يردها بدون النماء كما تقدم.
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان رضي الله عنهما في غزاة، فوجدت سوطا، فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة.
المؤلف استفهم في هذا الباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها يعني ما جزم بالحكم لوجود الخلاف في هذه المسألة، هل الأفضل الأخ أم الأفضل الترك. أما الوجوب فلا يجب، لأن هذا إحسان ومع المحسن من سبيل، يعني أخذها إحسان ولا يجب، لو تركها فليس بآثم. لكن هل الأفضل الأخذ ولا الأفضل الترك، تقدم أيضا كلام هذا، وأن الجواب فيه تفصيل. إن غلب على ظنه أنه سيحفظها ويعرفها، وأيضا لو لم يأخذها ضاعت، يتأكد له، لأن من جهتين، من جهة أن لو تركها أخذها من لا يعرفها لضعف الأمانة عند الناس كما في زمننا الآن، ومن جهة أخرى يرى من نفسه القوة على التعريف والأمانة على عدم الاستحلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد من كتم الضالة، قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعيد، وجاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام ضالة المسلم حرق النار، يعني أنه يحرق بالنار والعياذ بالله إذا كتمها. هذا وعيد شديد، فيقال من إذا خاف عليها وعنده القوة على التعريف والأمانة فالأفضل له، يعني هذا إحسان وحفظ لمال أخيك المسلم، فأنت ماجور على ذلك. وأما إذا خشي أن يعرف، عنده أمانة لكن عنده تكاسل، ما عنده يعني همة وكذا، فربما يقصر، يحفظها لكن يقصر في التعريف، أو يخشى الأمانة ضعيفة عنده، لا سيما إذا كان محتاجا فقد تضعف نفسه وينفقها من أول الأمر، فإذا خاف فالأفضل الترك، لأن السلامة لا يعدلها شيء. وأعلم أنه يعني الأمر على محتمل، يعني أخذها ثم ندم وردها لمكانها، الله أعلم، ما أمر معي شيء، لكن المسألة محتملة. قد يقال أنه مدام وضعها في نفس المكان، لكن قد يقال أنه أساء لصاحبها لأنه أخذها ثم بعد يوم يومين ردها، صاحبها رجع يبحث عنها بعد ساعة أو ساعتين ففوت على صاحبها الحصول عليها، لأنه أخذها ولسيم إذا بقي يوم يومين ثلاثة. هنا يعني مظنة هذه الأيام مظنة بحث صاحبي عنها، جاء صاحبه بحث في دار في المكان وبحث ما وجدها، يعني يبعد أن يعود صاحبها بعد يومين أو ثلاثة، خلاص مدام جاء ما وجدها عرف أنها أخذت، فيبعد أن يجدها بعد ذلك. وقد يقال أنه مدام أخذها فوت على صاحب الوجود، الآن لزمه التعريف ولا يسعه أن يعيدها مرة أخرى، وأعلم هذا هو الأقرب والأمر محسن. لا جيت في الرابعة، قال استمتع، يعني ثلاثة أربعة، ثم تيت الرابعة فقال أعرف عدتها وكان فإن جاء صلى استمتع بها، يعني لما جاءه أول مرة ثم جاءه الثانية بعد سنة ثم جاءه الثالثة بعد سنتين ثم جاءه الرابع بعد ثلاث سنوات، يعني الرابع بعد تمام، لأن الأول جاءه في الحال، الرابع بعد تمام ثلاث سنوات ثم قاله استمتع بها، يعني تمت الثلاثة استمتع بها. هذا على القول بأنها ثلاثة، لكن الرواية فيها شك كما
قال رحمه الله: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تئد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
يعني قال في هذا الباب قال من عرف النقطة ولم يدفعها إلى السلطان، يعني هل تبرأ الذمة بالدفع إلى السلطان؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان السلطان أمينا ومعروف للناس أنهم أن السلطان يعني وضع مكانا للأشياء الضالة فتبرأ الذمة، يأخذها ويدفع إلى السلطان، ومن ضاع له شيء ذهب إلى المكان المعروف سمى مكان العملات والمفقودات، هذا تعريف بل إنه أحسن من التعريف، لأن يعني هذا شيء معروف عند الناس، من ضاع له شيء في هذا البلد ذهب إلى هذا المكان المعروف في الحال ويجدها فورا، أسهل من التعريف والدوران لأنه مكان معروف. فإذا كان فيه مكان معروف والسلطان ظاهر الحال الأمانة أنها ما تضيع فتبرأ ذمة بدفع إلى السلطان، مثل الناس الآن في الحرم فيه يعني مكتب في المسعى للمفقودات، مكتوب عليه المفقودات، يعني من وجد شيئا في الحرم أو قريبا من الحرم فإنه يذهب إلى ذلك المكتب تبرأ ذمته، يعني يصعب أن يعرفها طوال العمر، هذا صعب في مشقة شديدة، قد يكون الإنسان مسافرا حاجا أو معتمرا فلا يمكن أن يعرفها طوال العمر. فإذا جاءك واحد قال الله أنا لقيت ساعة قيمة 1000 ريال أو أكثر وجدتها في الحرم، ماذا تقول له؟ هذا حاج أو معتمر وليس من أهل مكة، فماذا يصنع؟ هل تقول له اذهب وأعدها إلى مكانها والغالب أنها ستسرق وأخذ؟ لا، يقال اذهب وادفعها إلى المفقودات لعل صاحبه يأتي يجدها في هناك.
قال رحمه الله: باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حاول حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال طلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت.
يعني علاقة الباب هذا بكتاب النقطة أن أبا بكر رضي الله عنه حلب أمر هذا الراعي فحلب له شيئا من اللبن، تقدم الكلام النهي عن الحلب لكن هنا ما في إشكال لأنه استأذن الراعي، فإذا استأذن الشخص صاحب الغنم أو الراعي وأذن له جاهز، هذا ما في إشكال، لكن الخلاف فيما إذا لم يجد أحدا عند الغنم هل يجوز أن يحلب أم لا، تقدم الكلام فيه، لكن في هذه الواقعة ما في إشكال لأن أبا بكر رضي الله عنه استأذن الراعي والراعي مؤتمن، إذا أذن فهذا معناه أنه عنده إذن من سيده أو من صاحب الغنم، يعني أعطاه الإذن، أنه من استأذنه ليشرب فيأذن له، والأصل أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، أن هذا الآن مؤتمن على الغنم فإذا أذن ما يلزمنا أن نسأله هل أذن هل أعطاك صاحب الغنم الصلاحية تأذن أم لا، لأنه يعني يغلب الظن أن الراعي ليس هو المالك، هذا هو الغالب، الراعي من يكون عبدا أو يكون أجيرا هذا الغالب، أصحاب الغنم ما يرعونها بأنفسهم فهذا لا يملك، لكن ما دام أنه مؤتمن فإنه يقبل إذنه ولا يجب البحث، إلا إذا علم أنه لا يملك خائن هذا شيء آخر، لكن إذا لم يعلم فالأصل الصحة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد مهطعين مديم النظر. ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. المظالم والغصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآية وهذا الباب فيه التحذير من الظلم، وأن الظالم له يوم، وأن المؤمن يجب عليه أن يحذر غاية الحذر من الظلم، لأنه سيوقف يوم القيامة ويتؤخذ منه تلك المظلمة سواء عظمت أو صغرت. وهذا يشمل الظلم الأكبر والشرك، ويشمل ما دونه من ظلم العباد من المعاصي والذنوب، فهو عام لهذا وهذا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص أي تنفتح ولا يغمض، لا يرتد إليهم طرفهم، يشخص أي يفتح بصره عينه فتحا كاملا ولا يغمض، ما تطرف عينهم شدة الخوف والهلع، نسأل الله العافية. مهطعين، المهطع هو الماد عنقه، لها معنى يعني. فالمهطع إذا أسرع أهطع البعير إذا أسرع السير، والمعنى الثاني إذا مد عنقه وأدام النظر. فهذه حال الناس يوم القيامة، أنهم تشخص أبصارهم شدة الهول والفزع ويمدون أعناقهم ويديموا النظر إلى السماء، لا يرتد إليه طرفه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينظر بعضهم إلى بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام في جواب عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. مهطعين مقنعي رؤوسهم. المقنع قال هو الذي يرفع رأسه لكن يميله بعض الشيء، ما يرفعه مستويا، يرفعه مع إماله بعض الشيء، يرفع رأسه مائلا ويمد عنقه ويديم، يشخص البصر ويديم النظر، هذا يدل على شدة الفزع والهلع، نسأل الله العافية. قال رافع رؤوسهم والمقنع والمقمح واحد. المقمح نجعل في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، قيل فهي الضمير يعود إلى الأغلال، وقيل يعود إلى الأيدي، وإن لم تذكر في الآية لكن تفهم من السياق، لأن الغل يجمع بين اليدين والعنق، لكن الأقرب هو أن يرجع الضمير إلى المذكور، لأن هذا على ظاهر السياق ولا حاجة إلى هذا التقدير. وإن كان الغل معروف أنه الغل لا يسمى غلا إذا اجتمعت الأيدي، جمعت الأيدي مع الرقبة ووضع الغل، يجمع الأيدي مع الرقبة يغل مغلول وغلة أيديهم تجمع إلى رقابهم، لكن جعل الضمير للمذكور أحسن وإن كانت الأيدي أيضا موجودة. فهي نجعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي الأغلال هذه عريضة تصل ما بين تكون ما بين الصدر إلى الذقن، فهي إلى الأذقان وهي من الحديد، فلا يستطيع المغلول أن يخفض رأسه لوجود الغل. هذا في الدنيا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني شبههم الله تعالى بمن جعل في حلقه غل فلا يستطيع أن ينظر. وهذه الأغلال معنوية في الدنيا، الحجاب الذي جعل الله تعالى على قلوبهم، جعل على قلوبهم مكنة أن يفقهوا، صار كالمغلول الذي لا ينظر إلا إلى أعلى ولا يستطيع أن يطاطئ رأسه. فالمقمح والرافع رأسه، والمقنع والمميل رأسه، إن كان فيه أقوال لكن هذا هو الأقرب. قال مجاهد مطعين مديم النظر مع مد العنق يعني، وقال غير مسرعين، هذا المعنى الثاني للإهطاء، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فؤاد هو القلب، الأفئدة هي القلوب، هواء أي لا عقول فيها، لأن العقل في القلب كما قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فقلب هذا الظالم ليس فيه عقل. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني طاش عقله، فقلبه أجوف ليس فيه عقل من شدة الفزع والخوف والهلع والعياذ بالله. وأفئدتهم هواء يعني جوفا يعني خالية جوفة وليس فيها شيء، جوف جمع أجوف، يعني هذه القلوب جوف جوفاء ليس فيها عقول، لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، هذا في تحذير من الظلم سواء كان الأكبر أو الأصغر، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، هذا حال الظالم والعياذ بالله، لأن الظالم يتعامى في الدنيا عن مظلمته، يتعامى يصر ولا يبالي، لكن إذا رأى العذاب ندم، لأنه كان بالإمكان أن يرد تلك المظلمة سواء كان في حق الله أو كانت في حق العباد، كان يسهل عليه، عنده مظالم لفلان وفلان وعنده أموال طائلة، لكن ظلم هذا كذا وظلم هذا كذا وظلم هذا كذا، فعنده أموال طائلة وكان يسهل عليه لو أراد أن يرد تلك المظالم إلى أصحابه، فإذا جاءه الموت ندم، تمنى أنه رد تلك المظالم. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني ظاهر السياق أنه في الظلم الأكبر وهو الشرك، لكن أيضا لا يمنع دخول الظلم الأصغر. قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، هذا أيضا ذكر المفسرون أنه يشمل الظلم الأكبر والأصغر، وأنه يحصل له من الخيبة بحسب الظلم الذي عنده، إن كان الأكبر هو الشرك والكافرون هم الظالمون، إن كان الأكبر فالخيبة تامة والعياذ بالله، وإن كان دون ذلك فله نصيب بقدر ظلمه. وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فجدير بالعاقل أن يحذر من الظلم مهما دق، يحذر من الظلم مهما كان دقيقا، سواء الظلم في حق الله يظلم نفسه فلا يؤدي الواجبات التي لربه، أو كان الظلم للعباد من قريب أو بعيد، قد يظلم إنسان والديه، قد يظلم زوجته وأولاده، ويظلم جيرانه وأقرب الناس إليه، فيحذر في الواجب الحذر من الظلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في القصاص، قال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة، القنطرة هي الجسر الذي يكون على مجرى الماء، قنطرة هي الجسر الذي يوضع على مجرى الماء، هذا جسر يكونون عليه بعد العبور، إذا عبروا النار عبروا الصراط وانتهوا من النار حبسوا على هذا الجسر بين الجنة وبين النار. هذا حساب أخير غير الحساب الأول الذي يكون قبل عبور الصراط. ذاك الحساب أشد، وهو ومن يحاسب هو المفلس، الذي المفلس اللي حاسب قبل، الذي يحمل يأخذ حسناته ثم انفنيت أخذ من سيئات المظلومين وطرح عليه ثم طرح في النار، فذاك القصاص الأعظم. لكن هذا قصاص آخر ثاني يراد به التطهير وتصفية النفوس وإزالة الغل والحقد بين المسلمين، لأنه لابد أن يطهر المسلمون فيدخل الجنة وليس في قلبه حقد على مسلم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيتحاسبون كلهم ناجون لأنهم تجاوزوا النار، فليس عليهم خطر أن يقعوا في النار، لكن مظالم، لكن ناجي مثل التجار الذي له عليه لكنه في الأخير سالم، عنده أموال كثيرة وعليه حقوق، إذا قضى تلك الحقوق يبقى له مال كثير، فليس على خطر أن يكون مفلسا أو يسجن أو يعاقب، لأن عنده مال كثير. كذلك هؤلاء نجوا، عندهم حسنات كثيرة لكن عندهم شيء من المظالم، هذا له ولا عليه ولا له عليه، فيأخذ الذي له ويعطى الذي له ويأخذ الذي عليه، حتى إذا هذبوا ونقوا لا يدخل أحد الجنة وله حق على أحد مهما كان. فإذا أخذ الإنسان استوفى كل ما له وأخذ منه كل ما عليه سواء كان دقيقا أو جليلا، بعد ذلك يدخلون الجنة قد صفت قلوبهم وليس في قلب أحد حقد على أحد، يعني ما في وجه للحقد. ليش يحقد؟ أنه فلان ظلمه، فلان أخذ ماله، فلان ضربه، فلان اغتابه، فلان سبه، فلان كذا، يحضر هؤلاء ويأخذ الحق له فيرضى، أخذ حقه من كل من ظلمه فإنه سيرضى الآن، ويزول الحقد الذي في قلبه على هؤلاء لأنه تقاضى حقه، فبعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. وكيف يعرف مساكنه؟ بينه عليه الصلاة والسلام، قال فوالذي نفس محمد بيد لا أحد بمسكنه في الجنة أدل منزله كان في الدنيا. وهذا بأمر الله جل وعلا، يلقي الله تعالى في قلوبهم معرفة مساكنهم، فلا يحتاج أن يعرف، ما يحتاج أن تأتي الملائكة وتقول هذا بيتك وهذه ملكك وهذه زوجاتك وهذه كذا، ما يحتاج، يلقي الله تعالى في قلوبهم معرفة المساكن، فإذا دخل ذهب إلى مسكنه مباشرة، لا يحيد عنه يمين ولا يسار، يعرفه أكثر من منزله الذي كان في الدنيا. والله تعالى على كل شيء قدير، فسأل الله تعالى العافية والسلامة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.